أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم من المصنف الجواب عن استصحاب الكتاب، وهنا أجوبة أخرى 7-8 ننظر إن شاء الله، يستعرضها المصنف ويبين ما فيها. منها ما حكي عن نفس بعض الفضلاء المناظرين للكتاب من قوله في الجواب بعد أن ألزمه الكتاب بأنكم تعترفون بنبوة موسى أو عيسى عليهما السلام، فعليكم إثبات نبوة غيرهما من النبي الجديد الذي تدعون والذي تنسخ نبوته نبوتهما بعدما أورد عليه بمثل ذلك. مثلا أجاب قال إن نؤمن ونعترف، تقول لنا أنتم تؤمنون بنبوة موسى وعيسى وتعترفون بها، فأنتم ونحن نعترف بهذا ونقبله، وأنتم تدعون زيادة نبوة جديدة ناسخة عليكم إثباتها. أجاب نحن نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، ونكفر بنبوة كل موسى وعيسى وكل من لم يقر بنبوة نبينا. مرجع هذا الجواب إلى أن المتيقن السابق الذي تريد إلزامنا أنت الكتاب به ليس هو نبوة موسى أو عيسى من حيث هي لتستصحب. تقول تعترفون بنبوة موسى وعيسى، الآن نشك مثلا بارتفاعهما فتستصحبان، نقول ليس هذا هو المتيقن السابق، بل المتيقن السابق نبوة موسى وعيسى بقيد أن يقرا أن يكونا أقرا واعترفا بنبوة نبينا. ومثل هذه النبوة لهما ترتفع بظهور النبي الجديد الذي أقر موسى وعيسى به، فلا معنى حينئذ للاستصحاب. يريد أن يقول أنا لا أؤمن بأي موسى وعيسى حتى تلزمني به ونستصحبه، أنا أؤمن بعيسى وموسى الذي أقر بنبوة نبينا، ومثل هذه النبوة انتهت باعترافهما لأن نبينا خرج مثلا وظهر ونسخ نبوتهما. على كل ثم إن هذا هو مضمون جواب الإمام الرضا عليه السلام على الجاثليق يعني عالم أهل الكتاب في مناظرة وقعت بينهما، فقال الجاثليق ما تقول في نبوة عيسى وكتابه، هل تنكر منهما شيئا؟ فأجاب عليه السلام أنا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقر به الحواريون، وكافر بنبوة كل عيسى لم يقر بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وكتابه ولم يبشر به أمته. هذا جواب المناظر المسلم مأخوذ من هذا الجواب للإمام في هذه الرواية التي سيأتي لاحقا التعرض لها في الجملة. ولما كان هذا الجواب من المسلم المناظر اشتمل على بيان إيمانه بموسى وعيسى على وجه الكلية بنحو كلي، حيث قال نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى أقر، ونكفر بنبوة كل موسى وعيسى لم يقر بنبوة نبينا ولم يبشر بها. لما كان اشتمل على هذا البيان على وجه القضية الكلية كان هذا الجواب بظاهره مخدوشا بما حكي عن الكتاب نفسه الخدش به والإشكال به على المناظر المسلم من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص جزئي حقيقي اعترف المسلمون وأهل الكتاب كلاهما بنبوته. ليس هنا كلية كل موسى وعيسى كذا فنحن نؤمن به، وكل موسى وعيسى ليس كذا لا نؤمن به. هنا شخص خارجي جزئي حقيقي اسمه موسى أو عيسى بعثه الله نبيا في زمان معين محدد، وقد اعترف بهذه النبوة المسلمون وأهل الكتاب، فهذا محل اتفاق، والمسلمون يدعون شيئا آخر وهو خروج نبي جديد بنبوة أخرى تنسخ تلك النبوة السابقة المعترف بها من الكل، فعلى المدعي إثبات ما يدعيه، ولا معنى حينئذ لأن يجعل موسى وعيسى معنى كليا منقسما إلى قسمين وفريقين كل له أفراد أو فرد على الأقل، أحد الفريقين أقر بالنبوة محمد صلى الله عليه وسلم والآخر لم يقر، ثم دعوى الاعتراف بالأول منهما خاصة كما جاء في جواب المسلم. هذا لا معنى له، موسى أو عيسى جزئي حقيقي واحد فرد اعترف به الكل، والمسلم يدعي نسخ ما هو متفق عليه ومعترف به من الكل فعليه الإثبات. قول المصنف هذا الجواب بظاهره مخدوش بكذا والإشارة إلى أن الخدش والإشكال على الظاهر ظاهر الكلية، وإلا فهو يمكن تأويله كما أن جواب الإمام الرضا عليه السلام الذي أشرنا إليه قريبا مع الجاثليق هو أيضا تضمن جعل عيسى كليا، ويمكن كما قال المصنف تأويله حيث قال إنما ذكر الإمام لعل أراد به خلاف ظاهر الكلية، ولعل اعتمد في ذلك على قرينة موجودة قائمة فهمها الجاثليق، ولذلك لم يشكل على الإمام بمثل ما أشكل الكتابي على العالم المسلم المناظر له وقال له موسى وعيسى جزء حقيقي اعترفنا كلنا به وليس هنا من كلية. الجاثليق فهم أن الإمام لا يريد الكلية بقرينة قائمة فلم يشكل بهذا الإشكال. على كل هذا الجواب بظاهره مخدوش، وسيأتي ما يمكن تأويل ظاهره بمعنى يندفع معه هذه الخدشة والإشكال. هذا في الجواب الأول. ومن تلك الأجوبة ما ذكره بعض معاصر المصنف وهو النراقي رحمه الله من أن ما ذكره الكتابي من استصحاب بقاء نبوة نبيه معارض باستصحاب عدم نبوته، هذا العدم الثابت قبل أصل حدوثها. نبوة موسى عليه السلام مثلا لم تكن في الزمان السابق على بعثته ثم كانت، فهذا العدم الثابت قبل بعثته يستصحب في ظرف الشك. الآن عند النزاع بين الكتاب والمسلمين، يعني عند ظهور النبي الجديد الذي ينكر كتاب نبوته، يدعى أنه غاية ما يفيده هو الشك، فالكتاب يستصحب كما يقول نبوة نبي الآن، يقول النراقي كما يستصحب الكتاب نبوة نبيه، يستصحب هذا العدم الذي كان قبل بعثته، عدم النبوة، فيعارض استصحاب النبوة وبقائها. والحاصل أن هنا يقينين وشكا، اليقين الأول تعلق بعدم النبوة. افرض فلنتكلم بالتاريخ، مثلا إذا كان النبي السابق بعث وتنبأ في سنة 100، فهنا يقيم بالنبوة في سنة 100 وما بعدها، ويقيم بعدم النبوة قبل سنة 100، وبعد هذا وذاك شك. يقين النبوة من سنة 100 إلى سنة 200 مثلا، إلى أن بعث شخص جديد، ظهر شخص جديد يدعي النبوة، اللي هو نبي الإسلام، واللي هو محل خلاف مع الكتابي. ففي 100 الأولى قبل بلوغ 100 لا نبوة، في 100 الثانية من سنة 100 إلى سنة 200 نبوة، يعني في الأول يقين بعدم النبوة، في الثاني يقين بالنبوة، وبعدهما من سنة 200 شك في النبوة والعدم. هنا يقينان بالعدم وبالوجود، وشك في الوجود والعدم. فكما يجري استصحاب بقاء النبوة، تقول عندي يقين بالنبوة من سنة 100 إلى سنة 200 حيث حصل الشك، وشك بعد ذلك في النبوة والعدم. إذا وصلت هذا الشك النبوة والعدم بيقين النبوة، يصبح شكا في بقاء النبوة المتيقنة وعدم بقائها، فيستصحب بقاؤها. كذلك يجري استصحاب بقاء عدمها، بلحاظ اليقين متعلق بالعدم. تقول عندي يقين بعدم النبوة في 100 الأولى، وشك الآن أنه هذا العدم موجود أو مرتفع، أن الشك الآن في وجود النبوة وعدمها، في النبوة والعدم، إذا لاحظت بالقياس إلى يقين العدم فهو شك في بقاء ذلك العدم وارتفاعه، فيستصحب العدم ويتعارضان ويتساقطان، فلا يكون لاستصحاب النبوة أثر ولا ينتفع به الكتابي. هذا الكلام منه رحمه الله النراقي. مبني على أصل أصله وعلى أساسه منع جريان الاستصحاب في الأحكام. مثلا إذا ثبت حكم وجوب الجمعة وشك في بقاء هذا الوجوب، فالقائل بجريان الاستصحاب في الأحكام مثلا يستصحب وجوب الجمعة. النراقي يقول استصحاب بقاء الوجوب معارض باستصحاب عدمه، لأن لنا يقينا بعدم الوجوب قبل أن يجعل الوجوب للجمعة. متى جعل وجوب الجمعة؟ فلنقول مثلا في السنة 14 مثلا في المدينة بعد الهجرة من البعثة، في السنة 14 من البعثة في المدينة، أفرض هكذا، وقبل ذلك لم يكن وجوب جمعة، لم يكن قد جعل الوجوب له، فلنا يقين بعدم الوجوب قبل أن يجعل الوجوب لها، ولنا يقين آخر بالوجوب بعد جعل الوجوب لها في تلك السنة. ولنا في مثل زمان الغيبة وأول زمان الغيبة أو على الأقل في زماننا نحن شك لاحق عليهما في الوجوب وعدم الوجوب. فكما يمكن استصحاب بقاء وجوب الجمعة بلحاظ اليقين بحدوث الوجوب وجعله لها الذي بعده شك في الوجوب والعدم، وإذا قيس هذا الشك في الوجوب والعدم إلى يقين حدوث الوجوب كان شكا في بقاء الوجوب وعدمه فيستصحب بقاء الوجوب، كذلك يمكن استصحاب بقاء عدم وجوبها بلحاظ ما لنا من يقين بالعدم السابق على حدوث الوجوب الذي بعده في الفرض أيضا شك في الوجوب وعدمه. هذا الشك في الوجوب وعدمه إذا لوحظ إلى يقين العدم يساوي الشك في بقاء هذا العدم وارتفاعه فتستصحب بقاء العدم، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. وهذا مضطرد في كل استصحاب بقاء الحكم حيث يتصور معه أيضا استصحاب عدم الحكم، العدم الثابت قبل حدوث الحكم، فيتعارضان ويتساقطان. ولذلك لا يجري عند النراقي الاستصحاب في الأحكام ويختص بالموضوعات الخارجية كاستصحاب حياة زيد ورطوبة الملاقي وخمرية المائع وأمثال ذلك. قال المصنف إن هذا الأصل الذي بني عليه فاسد، وتقدم إيضاح فساده بما لا مزيد عليه، وحاصله كما قال هناك إن زمان الوجود وعندي استصحاب الوجود واستصحاب العدم اللذين قال النراقي إنهما يتعارضان. أتحدث عن الوجود الذي تستصحبه في استصحاب الوجود، وهذا حاصل كما بينت لك في المثال، حاصل هذا الوجود في زمان في المئة الثانية مثلا في مثال النبوة من مطلع المئة الثانية، وقبله بالزمان هناك العدم، وإلى حد محدد من الزمان إلى رأس المئة الثانية مثلا حصل الشك، فهنا وجود في زمان ملحوق بشك وقبله عدم في الزمان الآخر. هذا الزمان زمان الوجود، النبوة في هذه الفترة في هذه المئة إن كان قيدا للوجود فلا مجال لاستصحابه، لأن الوجود بما هو مقيد بالزمان هو شيء، وما يكون منه بعد هذا الزمان لو كان باق منه أو لو كان موجودا فيما بعد ذلك الزمان يكون حينئذ شيئا آخر، هذا بقيد هذا الزمان هو غيره بقيد الزمان الثاني. والأول ارتفع جزما فرد زماني خاص ارتفع بانقضاء زمانه وقيده الزماني ومشخصه الزماني، فلا معنى لاستصحابه. فإذا شككنا في الوجود بعد هذا الزمان الخاص فهذا في الحقيقة شك في وجود فرد جديد والأصل عدمه، لا أن نستصحب بقاء ذاك الذي كان، ذاك فرد آخر ارتفع جزما. وإذا كان هذا الزمان ملحوظا ظرفا للوجود فلا يعد ما حدث منه في هذا الزمان مع ما يكون منه بعد ذلك إلا استمرارا وبقاء للوجود الواحد، لأن هذا شيء وذاك آخر مغاير له. ففي مثله يجري الاستصحاب، لأنه الشك حينئذ في الوجود والعدم بعد الزمان المتقدم الذي كان فيه الوجود هو شك في بقاء ما كان من الوجود، وليس شكا في حدوث فرد جديد لعدم التقيد بالزمان المفرد لهذين الوجودين فردين مختلفين. فاستصحاب الوجود يجري، لكن لا يكون معه مجال لاستصحاب العدم الذي قبله، لأن هذا العدم الذي قبل الوجود انتقض جزما وانقلب إلى الوجود، وليس من شك في بقائه وارتفاعه حتى يستصحب، وليس هناك إلا الوجود المردد بين كوني في هذا الزمان الأول فقط وبين كوني فيه وفيما بعده كوجود واحد مستمر باق. هذا من حيث الصغرى، والمفروض من حيث الكبرى أن دليل الاستصحاب يفيد أن ما تيقن وجوده في زمان وشك في بقائه في زمان آخر لا بد من الحكم ببقائه في الزمان الذي بعده الذي هو زمان الشك. فاتضح لك بهذا البيان أنه لا يجتمع كلا الاستصحابين، استصحاب الوجود واستصحاب العدم، على أي تقدير حتى يقال بتعارضهما وتساقطهما. هذا هو المهم منه فعلا ليتضح الجواب عليه على الإجمال، وإن كان هناك كلام آخر ذكر هناك وكان محل نقاش فليراجع إلى الصفحات ما بين 208 إلى 213، راجعها إن شاء الله، هناك تجد مطلب النراقي ونقاش المصنف بالتفصيل. أقرأ عبارة هذين الجوابين. قال: ثم إنه قد أجيب عن استصحاب الكتاب، هذا الاستصحاب المذكور، بأجوبة منها ما حكي عن بعض الفضلاء المناظرين للكتاب، وهو أن نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى، ليس كما تقول أنا وأنت اعترفنا بنبوة موسى وعيسى على الإطلاق، نؤمن ونعترف بنبوة كل موسى وعيسى، أقر بهذا القيد بنبوة نبينا صلى الله عليه وآله، وكافر كما في النسخة هنا، والمناسب لعله ونكفر عطفا على نؤمن ونعترف بنبوة كل من لم يقر بذلك من عيسى وموسى وكل نبي آخر. يقول: وهذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا عليه السلام في جواب الجاثليق، وسيأتي في آخر هذا التنبيه طرف من هذه الرواية وكلام حولها. وهذا الجواب بظاهره مخدوش بمعنى الكتاب نفسه من أن موسى بن عمران أو عيسى بن مريم شخص واحد وجزء حقيقي، اعترف المسلمون وأهل الكتاب بنبوته، والمسلمون يدعون نسخها بنبوة جديدة، فعلى المسلمين نسخها أي إثبات ما ينسخها من النبوة الجديدة، وليس لك أن تقول أنا مؤمن بكل كذا وكافر بكل كذا، ليس هناك كلي، هو جزء واحد اعترفنا الكل، وأنتم تدعون خلاف المتفق عليه فعليكم الإثبات. طب أنت قلت هذا الجواب المخدوش بهذه الخدشة مأخوذ من كلام الإمام الرضا في جواب الجاثليق، يقول: وأما ما ذكره الإمام عليه السلام فلعله أراد به غير ظاهر، هذا ممكن، بقرينة ظاهرة بينه وبين الجاثليق، ولذلك ما حتى لا تقول لو كان بلى أو وانسى هذا، هكذا قل: اعتمد فيما أراده على خلاف ظاهر إيراد الكلية على قرينة. قامت وفهمها الجاثليق، ولذلك ما اعترض الجاثليق بمثل ما اعترض الكتابي من أن هذا كلي والواقع خلافه. هناك نبي جزئي، اعترفنا كلنا بنبوته على مدعي خلافها ونسخها الإثبات. ما اعترض بذلك لأن الإمام لم يرد كليا، أراد شيئا آخر، قامت عليه قرينة، التفت الجاثليق إليها. وعلى كل حال سيأتي آخر الكلام ما يمكن أن يؤول هذا الجواب به. ومن تلك الأجوبة ما ذكره بعض المعاصرين من أن استصحاب النبوة معارض باستصحاب عدمها الثابت، هذا العدم قبل حدوث أصل النبوة، قبل أن تحدث وتوجد ويبعث النبي كان عدمها فيستصحب العدم، وطبعا يعارض استصحاب الوجود ويسقطه فلا ينتفع الكتاب به بناء على أصل فاسد. تقدم حكاية عن ما هو هذا الأصل، وهو أن الحكم الشرعي الموجود يقتصر فيه على القدر المتيقن، وبعده يتعارض استصحاب وجوده واستصحاب عدمه. يقتصر فيه على القدر المتيقن، يعني مثلا ما هو ضرب أمثل مثل إذا قال لك اجلس إلى الزوال يوم الجمعة، فقال هناك زمان ما قبل إلى الزوال، يعني من الفجر إلى الزوال، ما قبل الفجر هذا لم يكن فيه وجوب الجلوس، من الفجر إلى الزوال فيه وجوب الجلوس، يعني ذاك يقين العدم وهذا يقين الوجود، ومن الزوال وصاعدا شككنا هل يجب الجلوس أيضا أو لا. يقول الوجود، حدوث الوجوب، وجود الوجوب بين الفجر والزوال قدر متيقن يقتصر عليه. بعد ذلك ماذا؟ من جهة يمكن أن تقول أستصحب بقاء وجوب الجلوس من الزوال وصاعدا مثلا إلى الغروب بقية يوم الجمعة، من جهة أخرى تستطيع أن تقول أستصحب العدم الذي كان قبل الوجوب، كان في عدم وجوب قبل الفجر انتقد بهذا المقدار، بالمقدار المتيقن، بمقدار ما بين الفجر والزوال، نشك انتقد العدم بعد الزوال أيضا، هل هناك وجوب بعد الزوال أيضا أو لا، نستصحب العدم ويتعارضان ويتساقطان. وقد أوضحنا فساده بما لا مزيد عليه فراجعه. ومن تلك الأجوبة ما ذكره في القوانين المحقق القمي رحمه الله، بناه على شيء تقدم منه في استصحاب الكلي من القسم الثاني. استصحاب الكلي من القسم الثاني يعلم فيه بأصل تحقق الشيء ويكون الشك في بقائه وارتفاعه من جهة تردد الحادث الذي تحقق وحدث بين كونه فردا طويل العمر يبقى وبين كونه فردا قصير العمر يرتفع، كالمثال الذي ضربناه في محله أن يعلم أنه دخل الدار حيوان ذو خرطوم قبل يوم أمس مثلا، والحيوان ذو الخرطوم له نوعان مثلا، هذا الجنس فيل ذو خرطوم والبقة أيضا لها خرطوم تمص به الدم، فعلم بدخول الدار من قبل حيوان ذي خرطوم، ففي اليوم الثاني يشك في بقائه وارتفاعه من جهة تردد الحيوان الحادث في الدار والداخل إليها بين كونه فيلا فيبقى إلى اليوم وما شاء الله يبقى إلى سنين طويلة، وبين كونه بقى فلا تبقى تكون قد ماتت وارتفعت، لأن البقة لا تعيش إلا ساعات كما يقال مثلا. ومرجعه إلى التردد بين حيوانين مختلفين بالاستعداد، استعداد البقة للبقاء قليل محدود، استعداد الفيل له كثير وطويل المدة. في هذا قال إن جريان الاستصحاب في الحيوان المردد بين حيوانين مختلفين في استعداد البقاء، يعني كمثال الفيل والبقة، جريانه مشروط بمعرفة مقدار استعداد المستصحب. لازم نعرف ونعين موضوع الاستصحاب حتى يجري الاستصحاب على منواله، يعني هذا المستصحب نحدد استعداده حتى يجري الاستصحاب على منواله، يعني وبمقدار استعداده، فلا يستصحب إلا إلى مقدار استعداد أقل الحيوانين المختلفين في الاستعداد المردد بينهما. لا يجري الاستصحاب إلا بمقدار استعداد أقلهما، أقل طرفي الترديد استعدادا للبقاء، ولا يجوز استصحابه إلى ما بعد انقضاء استعداد أقلهما استعدادا. فإذا انقضت مدة استعداد البقاء للبقاء لم يجوز استصحاب بقاء الحيوان ذي الخرطوم في الدار. هذا المعنى الذي ذكره في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني بنى عليه محل الكلام، يعني في استصحاب الاعتقاديات، ومنع على أساسه عن استصحاب بقاء نبوة النبي السابق، لأن استصحابها لا يكون إلا مع إحراز استعداد الموضوع وهي النبوة للبقاء، ولم يحرز ذلك في محل الكلام إذ لم يتعين من النبوة إلا أصلها، ما عرفنا وعيننا من النبوة الحادثة والحاصلة إلا أصلها، وهي أمر كلي محتمل لأفراد ثلاثة: الأول أن تكون باقية إلى الأبد، كان يقول موسى عليه السلام، كان يقول الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام: أنت نبي وصاحب دين وشريعة إلى آخر الأبد. هذا احتمال. الفرد الثاني المحتمل أن تكون نبوة مغيات بزمان خاص، كزمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، فيكون موسى أو عيسى نبيا إلى هذا الزمان الذي يبعث فيه نبينا، ثم ترتفع نبوته الفعلية بعد ذلك. والاحتمال الثالث أو الفرد الثالث المحتمل أن تكون نبوته غير مغيات بغاية، لا هي مغيات بغاية الأبد كما في الأول، ولا بغاية زمان خاص ومحدود كزمان بعثة نبينا كما في الثاني، بل تكون مطلقة من كل غاية، كأن يقول الله تعالى لنبيه أنت نبي، لا يقول إلى الأبد ولا يقول إلى زمان كذا، إلى زمان بعثة النبي الآخر، أنت نبي ويطلق ولا يزيد على ذلك. إذن لم يتعين لنا من النبوة إلا أصلها، وأصلها هذا أصل النبوة أمر كلي محتمل لهذه الاحتمالات الثلاثة، والاستصحاب إنما يجري لو أحرز أنها من قبيل الأول لأنه إذا كانت من قبيل المؤبدة فلها استعداد البقاء، أو على الأقل أحرص أنها من قبيل الثالث، أي فيها إطلاق. لأنه لو كان فيها إطلاق أيضا فالمطلق فيه استعداد البقاء. سهنا لا نريد أن نعقد البحث، مصنف يشكل على هذا لاحقا ثم يستدرك يقول: إلا أن يكون مقصوده المطلق له معنيان، إلا أن يكون مقصوده المعنى الثاني وهو المطلق الذي له عموم، يعني دوام واستمرار. طب هذا في النبوة كيف أحرزته؟ يقول: في النبوة وغير النبوة، في الشرع، في أحكام الشرع عموما، في الشرعيات عموما، كل ما يرد على وجه الإطلاق فالاستقراء دال على أنه يراد له الدوام. يكفي أن يقول الشارع يجب كذا ولا يحدد هو مؤبد أو محدود أو كذا، فقط يقول يجب كذا فيستمر ويبقى. الاستقراء دال على هذا. بغض النظر عن هذا، فعلا يقول إذا كان مطلقا أيضا كما لو كان مؤبدا يمكن فيه الاستصحاب، ولو من باب ما يأتي احتماله في كلامه لاحقا من أن المطلقات في الشريعة يراد بها الاستمرار، ففيها استعداد واقتضاء البقاء والاستمرار إلى ما شاء الله. إذن الاستصحاب يجري لو أحرز أنها من قبيل الأول أو الثالث، وأما إذا كانت من قبيل الثاني أي مغياتا بغاية محدودة ككون هذه النبوة إلى زمان بعينه، إلى زمان بعثة نبينا صلى الله عليه وآله، فهنا لا معنى الاستصحاب فيها، لأن هذه النبوة قبل تحقق الغاية، قبل بعثة النبي الجديد الذي جعلت بعثته غاية تنتهي عندها النبوة السابقة، قبل ذلك هي معلومة الوجود، بعد تحقق الغاية معلومة العدم، ولا معنى الاستصحاب. ليست معلومة الوجود من قبل مشكوكة الوجود والعدم يعني البقاء من بعد حتى تستصحب، قبله معلومة، بعدها معلومة العدم، وليس فيها استعداد للبقاء والاستمرار إلى ما بعد تحقق الغاية حتى تستصحب من الزمان الذي هي معلومة فيه إلى زمان الشك، يعني زمان خروج النبي الجديد الذي هو عند الكتاب مدعا للنبوة ودعواه مورث للشك، فهذا زمان شك. فعلى الخصم الكتابي لكي يستصحب إثبات أنه قد صرح في نبوة موسى بالامتداد إلى آخر الأبد، أو على الأقل قد جعلت بنحو الإطلاق الذي عرفت أنه بحكم التأبيد في إفادة الاستمرار وفي استعداد البقاء والاستمرار، ولو من جهة ما ذكرنا من استقراء مطلقات الشريعة وأنها عادة تبقى وتستمر، عليه أن يثبت أن بنحو التأبيد أو بنحو الإطلاق كي يجري الاستصحاب، وليس له سبيل إلى ذلك. أما الأول وهو التأبيد فليس له سبيل، لأنه لا طريق لنا إلى معرفة أن الله سبحانه وتعالى لما قال لنبيه أنت نبي قاله له على وجه التأبيد، ما عندنا طريق إلى معرفة ذلك، مع أنه لو أحرزنا أنه صرح له بذلك خرج عن الاستصحاب، لأنه إذا ثبت عندنا بالدليل أن الله تعالى جعلها على وجه التأبيد فمعنى ذلك أن كل نبوة بعد هذه النبوة هي نبوة كاذبة، وتكون هذه النبوة ثابتة في كل زمان لاحق على حدوثها، ولا معنى للشك فيها حتى يجي استصحابها، ونفس دليل تأبيدها ودليل التصريح بهذا التأبيد هو دليل ثبوتها في كل وقت، ولا حاجة إلى إثبات بقائها بالاستصحاب. وأما الثاني أي الإطلاق فلا سبيل له أيضا، بنفس البيان الأول، من أين تعرف أنه قال له أنت نبي على وجه الإطلاق؟ بل هنا نقول الإطلاق في معنى القيد، لأن المقصود بالإطلاق كما عرفت هو أن تكون مستمرة غير محدودة بحد، يعني أخذ فيها هذا الاستمرار والدوام، فهي مثل المقيدة بالامتداد إلى الأبد في المصرح بها فيها بالتأبيد. فكما يحتاج المقيدة بالامتداد الأبدي إلى إثبات خصوصية التأبيد وقيده، تحتاج المطلقة بهذا المعنى إلى إثبات خصوصية الاستمرار والدوام. وأن له أن يثبت ذلك وأنه أخذ فيها هذه الخصوصية تلك المطلقة التي فيها استعداد البقاء هي بهذا المعنى، فهي مثل المقيدة بالتأبيد. وكما لا سبيل إلى الاطلاع على تأبيدها، لا سبيل إلى الاطلاع على إطلاقها بهذا المعنى وأخذ خصوصية الاستمرار والدوام فيها. ولم يثبت بحسب الفرض إلا مطلق النبوة، مطلق النبوة يعني أصلها، النبوة المطلقة هي هذه المستمرة، مطلق النبوة أصلها المحتمل للاحتمالات الثلاثة متقدمة، أن تكون مؤبدة، أن تكون محددة، وأن تكون مطلقة. ومن هنا فمطلق النبوة اللي ثبت وتعين لنا ليست هي النبوة المطلقة القابلة للاستمرار، إن مطلق النبوة هو أصلها والمعنى الجامع بين الاحتمالات الثلاثة، والنبوة المطلقة هي واحد من الاحتمالات الثلاثة، الفرق بينهما مثل الفرق بين الكل والجزئي، هي واحد من هذه الاحتمالات. النبوة المطلقة هي مطلق النبوة بإضافة خصوصية الاستمرار، والذي يمكن استصحابه هو الثاني، يعني النبوة المطلقة ذات خصوصية الاستمرار لما فيها من الاستعداد للبقاء. وأما الأول أي مطلق النبوة فلا، لأنه لما كان معنى كليا مشتركا بين المؤبدة والمطلقة المستعدتين للبقاء القابلتين للاستصحاب، وبين المحدودة المغيات بالغاية القصيرة كبعثة نبينا التي لا استعداد فيها للبقاء إلى ما بعد هذا الزمان، لما كانت كذلك لم يحرز في موردها، لم يحرز بإحرازها بإحراز مطلق النبوة وأصلها استعداد البقاء إلا بهذا المقدار إلى زمان خروج النبي الجديد أو مدعي النبوة الجديد لا أكثر. وقد عرفت أنه الاستصحاب لا يجي إلا بمقدار ما أحرز من الاستعداد، وعلى كل حال إلى الآن لم يكن حاجة إلى الاستصحاب، كان معلوم النبوة، من الآن وصاعدا حصل شك ولا استعداد أكثر من ذلك، فلا يجري الاستصحاب بعد ذلك. مثل هذا الكلي، كلي مطلق النبوة المحتمل للاحتمالات الثلاثة، ينطبق عليه ما تقدم من أنه غير قابل للحكم ببقائه واستصحابه إلا تبعا لأقل أفراده ومحتملاته، وأقلها النبوة المحدودة المغيات بالزمن القصير، فلا تبقى النبوة إلا إلى زمان خروج من يدعي النبوة الجديدة. المحتمل أنه هو نبي جديد واقعا الذي لا يحرز بعده استعداد للبقاء. فالاستصحاب في الكل المردد بين المختلفين أو المختلفات حسب تعدد الاحتمال اثنين أو أكثر في الاستعداد، هذا الاستصحاب في مثل ذلك طابع تابع لأقل الاحتمالات استعدادا. هذا الذي قدمناه بهذا البيان طبق في مسألة النبوة. هذا كلامه رحمه الله، وأما الجواب عليه وبقية النقاش فتأتي، والحمد لله رب العالمين.